أحباب الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام، إني والله والله وبالله أحبكم في الله، وأسأل الله كما جمعني بكم في هذه الساحة الرحمانية أن يجمعني بحضراتكم مع سيد البرية صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، وأن يجعلنا في أول زمرة يشفع فيها الحبيب المصطفى تدخل أعلى درجات الجنة بغير حساب ولا سابقة عمل. طبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة، ومرة ومرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم في هذه القلعة العلمية المباركة في الجمعية الشرعية بالمنصورة. أسأل الله في هذه الليلة الغراء أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، وأن يرزقنا جميعا حسن الفقه في الدين. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. آمين آمين آمين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، لا شك أن صلاح الولد أمنية كل أب وأم، أمنية أن يرى الرجل ذريته تثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. لذا قال الله تعالى في دعاء الصالحين الكبار: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا سلام لما تشوف ابنك وهو بيركع لله ويسجد، إذا أذن المؤذن الله أكبر هرع إلى الصلاة. ويا سلام لما تشوفه ليس صالحا فقط، ولكنه صالحا مصلحا. الله الله لما تشوفه فوق منابر الدعوة يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، ويرد الشاردين عن الله إلى الله. سعادة وبهجة لا نظير له. إيه والله، الولد الصالح هو بهجة الحياة. عندما يمن الله تعالى عليك بذرية تخاف الله وتقيم حدود الله، بل ترى من صلبك من يذكرك بالله عز وجل. هناك من الشباب الصالح من يذكر الآباء ويذكر الأمهات برب البريات سبحانه وتعالى. كما قلت أحباب الكرام، هي أمنية كل أب وأمنية كل أم. ولو رزقك الله تبارك وتعالى بالولد الصالح فقد أعطاك ربنا بهجة الحياة وسعادة الحياة الدنيا. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تعالى هو يقول في القرآن الكريم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. ولكن أنا عايز أقول في هذه العجالة إن الولد الصالح أحبابي يفتقر إلى دعوة صادقة من الأب والأم. إحنا عندنا ناس عندها دراسات عليا في الدعاء على أبنائه، وعايز أقول لك إن الدعاء على ابنك مستجاب. يعني عندما تقول يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، منهم دعوة الوالد على ولده، يعني الوالد لما يقول يا رب أو الأم لو قالت يا رب ودعت على ابنها لاستجاب المليك المقتدر. العابد الذي كان يعبد ربه في صومعته ونادت عليه أمه وكان يصلي قال يا رب أمي وصلاتي، ففضل الصلاة على تلبية نداء أمه. أمه نزلت من فوق الجبل قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فاستجابها المليك المقتدر. ولو دعت عليه أن يزني لزنى. أتت امرأة بغي زنت ووضعت حملها من الزنا، من الذي صنع بك هذه المصيبة؟ قالت هذا العابد فوق هذا الجبل، العابد الذي يتعبد في صومعته، نزلوه بالأحذية، كسروا له الصومعة ونزلوه، تعال تعملت ايه؟ مسك المولود ونخسه في جنبه وقال من أبوك؟ فأنطقه الله تعالى في المهد، وده من الأطفال اللي نطقت في المهد، قال إن أبي الراعي فلان. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال أعيدوها من طين مرة أخرى. ولكن الشاهد أن أمه دعت عليه، استجاب الله دعاء أمه فيه. وأنا لو شئت أن أذكركم بكثير من الأمهات دعت على الأبناء واستجاب الله تبارك وتعالى دعوتها بدقة، والله أحبابي بدقة. يعني لا أنسى أبدا أم في مصلى السيدات ونحن ندرس لأخواتنا الطاهرات الفاضلات، قالت أنا يعني فعلت فعلا كلما تذكرته بكيت. قلت لها أنت عملت إيه؟ قالت بنتي جاية واقفة على الباب، قلت لها ادخلي، ففضلت تبص لي وتضحك. قلت لها ادخلي، فضلت تبص لي وتضحك. بتقول قلت لها ادخلي عربية تقطعك 100 حتة. خلي بالك دعوة فلاحي بس جاي من جهنم بعيد عنك والعياذ بالله. بتقول البت دورت ظهرها وراحت للأسفلت، وفعلا عربية جاية تنهب الأرض نهبة سوتها بالأرض. يا سلام، يبقى الأب يرحم يا أخي والأم ترحم. قال النبي المصطفى لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على خدمكم. ليه يا نبي يا حبيب القلوب؟ قال لك لا توافقون من الله ساعة إجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى. طيب أنا أعمل إيه عم الشيخ؟ سيدي بدل ما تدعي عليه بالهلاك، دعوات القرآن كتير. ربنا بيقول لك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قول معايا كده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أبو الأنبياء كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وكان يدعو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بل إن النبي المصطفى كان يدعو ويقول اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كمان مرة اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكان يدعو لأهله بالعلم والعمل. دعا لعبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأخي بالليل وبالنهار ادعي لذريتك، لأنه أنت ممكن تقول له صلي، وممكن تقول له اعرف ربنا، وممكن تقول له خاف مقام الله، ولكن الذي يملك هداية قلبه لا أنا ولا أنت، ولكن الذي يملك هداية قلبه إنما هو الله جل وعلا. ربنا قال للنبي المصطفى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت بالليل والنهار تدعوه أن يستقيم. وأنا عايز أقول لك بصراحة، أنت ما تحبش حد يكون أفضل منك إلا بك، ولكن أنا عايز أقول هل نوح قصر في دعوة ولده ووعظ ولده؟ لا والله، ومع ذلك خرج ابنه من صلبه كافر والقرآن سجل القضية دي. يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أب في قمة الصلاح وأم في قمة الصلاح. قال الله تعالى عنهما: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. طب أنت عايز تقول لنا إيه؟ عايز أقول لك يا أخي الحبيب الفاضل، إذا كان هداية الولد بيد ربنا عيط له بالليل وبالنهار، ابكي لله بالليل والنهار، واعلم أن الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الدنيا ولا في الآخر، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. بس وانت بتدعي ربك كن صادقا في دعوتك وكن حسن الظن في الله إنه حيستجيب، لأن الله تعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني تدعي بيقين إنه حيستجيب 100%، هيهدي لك ابنك، بس مش ممكن، ممكن يكون مش النهاردة ولا بكرة ولا الأسبوع القادم ولا السنة دي، وممكن ما يهتديش في حياتك، يهتدي بعد موتك، بس دعوتك عمرها ما هتروح هدر ولا سدى أبدا. يعني أنا لا أنسى أبدا والد صالح، ولده كان يعني من أضل خلق الله عز وجل، وكان كل ما يعمل مصيبة كان يروح يستشير العلماء. آخر مرة قال: أنا لازم أطرده من البيت لأنه خلاص، يعني أنا وصلت إلى المرحلة النهائية معه، هيضطرد، بس أنا علشان بوقر العلماء لازم أسألهم. راح يسأل العلماء قالوا: تطرد إيه؟ ده فلذة كبدك وثمرة فؤادك وعماد ظهرك، إذا اضطرد النهاردة أنت هتسأل عنه أمام الله. قال النبي المصطفى: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. وبعدين ابن آدم أنت، نوح ابنه كفر بالله ما طردوش، إنما قال له: يا بني اركب معنا. أولاد يعقوب ما سرقوش منه 100 ولا 1000 ولا 1,000,000,000، إنما سرقوا منه يوسف فلذة كبده، ما طرد أحدا منهم، ولكنه قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أنت مسؤول عن هذا الولد، ابلع غصصك واشكو حالك لله. بيقول: والله استجبت لنداء العلماء، استجبت لنداء العلماء، وكنت أقوم في جوف الليل أدعو لولدي. قال: والله الذي لا إله غير. الولد اهتدى وحفظ كامل كتاب الله، ورأيته بعيني رأسي فوق منبر رسول الله يعظ المسلمين، وكان عاطل عن الإنتاج والعمل، لا شغل ولا مشغلة، فهداه الله تباركت أسماؤه ورزقه عملا مرموقا عاد خيره وبره علي وعلى أهل بيتي. قلنا قعدت مع نفسي كده، قلت لنفسي: أنت لو كنت استعجلت وطردت الولد كان يبقى مصيره إيه النهاردة؟ مصيره: اسألوا الذين طردوا أبناءهم هل ازدادوا بطردهم صلاحا؟ لا، ازدادوا سوءا، وزاد طردهم كما يقول الفلاحون الطين مبلة. يعني انت طردته علشان سرق منك مبلغ من المال. يا أخي كل ما يكون قريب منك هو قريب من الصلاح، يا أخي كل ما يكون قريب منك قريب انك انت تتذكره وتبكي لله وتدعو دعوة طاهرة وتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين وأن يجعله من أصلح خلقه ومن أفلح خلقه. نعم أحباب الكرام، أقول كمان مرة: الولد الصالح محتاج لدعوة صالح. أنا هنا كنت بخطب زمان من سنين، خطبت فوق المنبر ده خطبة بعنوان: وقفوهم إنهم مسؤولون. وبعد ما خلصت جالي رجل جمل وجهه بهدي رسول الله، قال لي عم الشيخ أنا بتعامل مع عيالي زي عمر بن الخطاب ما بتعامل مع عيالي، وهطلع من عندك أخذ العيال من هنا من المسجد عزمهم عند المحمدي هأكلهم كباب وكفت، بس أنا عندي عيل بمسك المطوة ده أكله كباب وكفت، وفكرنا أنا هقول له بتاع المطوة ده أكله مخلل وطعمية احرق قلبه لأنه ما يستحقش إلا كده. قلت له أيوه اللي مسك لك مطوة ده أكله كباب وكفت، لأنك لو أكلته أكل دون طعامهم بدل ما هيمسك لك مطوة هيمسك لك صفوة. والله يا أخوانا كنا بنعتمر ورجعنا من العمرة، وكانت أول خطبة لي بعد العمرة خطبتها في مسجد الصفاوي هنا في المنصور، نزلت وقعد في المحراب بسبح ربنا، لقيته جاي لقال لي أنت فاكر يوم ما قابلتك في الجمعية الشرعية قلت لك أنا عندي عيل بمسك المطوة قلت له ما تيأسي وقوم في جوف الليل ادعي له؟ قلت له أيوة فاكر. قال لي الآن هو من أصلح خلق الله ومن أفلح خلق الله. ودخلت عليه المسجد لقيته بينظف دورات المسجد دورات المياه إكراما لوجه الله جلت قدرة. قال لي كل ما تمنيته فيه من صلاح ربنا سبحانه وتعالى أكرمني به. أيها أخواننا ما فيش يأس من رحمة الله، ما فيش قنوط من رحمة الله، ادعي له بالليل وبالنهار. نعم بس أنا عايز أقول برضو الولد الصالح مع الدعوة محتاج لموعظة كريمة إنك تذكره، لأن ربنا في القرآن بيقول لنا إيه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لازم تذكره بموعظة بليغة. نعم بالليل وبالنهار تذكره، بالليل وبالنهار تدعوه، بالليل وبالنهار تديله معلومة من القلب توصل للقلب، لأن ربنا في القرآن الكريم بيقول إيه؟ بتقولوا معايا كده يا أيها الذين آمنوا، قول معايا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنا هروح بعيد ليه؟ للقرآن بيقول لنا في سورة لقمان يقص علينا موعظة ساخنة من عالم حكيم بليغ فاضل. وانا عايز اقول لك الموعظة ممكن تشك فيها من اي انسان، انما لما تكون من اب لابنه ما تشكش فيه، لانه لو غش كل الناس مش هيغش ابنه. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. القرآن بيعلمك ان اول حاجة تعلمها للولد العقيدة، انه ما يخافش الا ربنا وما يرجوش الا الله وما يستغيث الا بالله وما يتوكلش الا على الله وما يصرفش العبادة الا لله جلت قدرته، وتسقيه ان كل مقاليد اموره بيد الله عز وجل، لا يستطيع احد ان ينفعه او ان يضره او ان يحييه او ان يميته الا الله. حتى مغفرة الذنوب، يعني سيدنا النبي ما يعرفش يغفر لك ذنب، خلي بالك الملائكة ما تعرفش تغفر لك ذنب، الجنة ما تعرفش تغفر لك ذنب، الوحيد اللي يقدر يغفر ذنبك الله. يعني اقرأ في القرآن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فبيقول له يا بني لا تشرك بالله. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. نعم يبقى تجرب توحيدك وقصدك ونيتك وعزمك لله جل وعلا. طب وبعدين تاني قضية، انت تعلم ابنك بر الوالدين، اسقيه يا اخي من القرآن والسنة، علمه ازاي يكون بر بك، احكي له قصة برك مع ابوك وقصة برك مع امك. وعايز اقول لك برضو ان التربية بالقدوة من اعظم انواع التربية، فأنشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني يوم ما يكون أبوك موجود وانت بتدخل عليه تقبل منه القدم قبل أن تقبل منه اليد، والله العظيم ابنك لو ما شافك
ربنا هيحرك قلبه أن يحمل نعلك على رأسه ويقبل منك القدم قبل أن يقبل منك اليد. أنا ما انساش أبدا الشيخ رمضان الله يرحمه رحمة واسعة كان بيطلع معانا في نوادي الشباب علشان نوعظ الشباب. ما انساش الشيخ رمضان أبدا بيقول لي يا شيخ محمد النهاردة أنا كنت بزور أمي لقيتها نايمة مريضة رحت شايل رجلها بايسها. بيقول بعد ما روحت صليت الظهر وروحت ونايم نومة القيلولة ونايم طرح ظهري على السرير لقيت الواد ابن محمود الصغير دخل خطف رجلي وراح بايس. بيقول لي بقيت اصب دموع وابكي واقول لنفسي ايه ايه اللي عرفك يا محمود ده انت ما كنتش معاي. قلت له اللي عرف محمود علام الغيوب، هو انت هتروح تقبل قدم امك وهتضيع عند ربنا؟ ها سيدنا النبي قال لك بروا اباءكم تبركم ابناءكم، واللي مطلع عين امه وابوه هيطلع له عيال يخلوه يمشي يكلم نفسه. مفيش كبيره من الكبائر ربنا بيعجل عقوبتها في الدنيا قبل الاخره الا عقوق الاباء والامهات. لذلك امك مهما عملت لو جرتك من اثاك كده وقلت لك اطلع لا ليك زوجه ولا مال ولا ولد وحطلعك من المولد بلا حمص ولا انا خدامك يا ام، ها ما تعينش عينك فيها. طب انت جايب الكلام ده منين؟ من كلام رسول الله. قال النبي المصطفى لا تعقن والديك وان اخرجاك من اهلك ومالك. لا تعقن ايه؟ والديك وان اخرجاك من اهلك ومالك. نعم. فانت هنا بتعلمه بر الوالدين. لذلك على طول بعدها قال لك ووصينا الانسان، ما تقول معاي، ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي، ما تكمل، ها ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. بس في قضيه بقى ان الطاعه ليست على عواهنها ولكن الطاعه في المعروف، ها وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اسمع بقى وبعد كده يعلمه ازاي يراقب ربنا. قال له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. يعني المعصية لو أنت عملتها وكانت قد حبية الخردل ملهاش أي وزن، لو كانت داخل صخرة والصخرة دي في السماوات أو في الأرض، شوف اتساع السماوات قد إيه واتساع الأرض قد إيه، لو كانت حتى في بطن الأرض. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن الله إيه؟ لطيف خبير. بس أنا عايز برضو الأب لما يقول لابنه راقب ربك، ابنك لازم يشوف منك إنك بتراقب ربنا. أنتوا معانا في الكلام ده؟ يعني الولد ما يسمعش الموعظة من أبوه ويلاقي أبوه بينقضها. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جه تفاح قسمه بين المسلمين، جه ابنه الصغير خطف تفاحه وعضها، طلع جرى وراه وقبض على فكيه وانتزعها من فمه. الواد راح لامه يبكي فرقت له واشترت له تفاحا من صلب ماله. عمر بعد ما وزع التفاح رجع شم رائحه التفاح في بيته، قال تفاح في بيت عمر ده انا ما جبتلكوش واحده. قالت له انت لما خطفت التفاحه من بق الولد انا رق قلبي له واشتريت له تفاحا من صلب مالي. قال لها والله يا فاطمه لما انتزعتها من فمه كانما انتزعتها من قلبي، ولكنني رايتني ساضيع بسبب تفاحه من فيء المسلمين سيسألني عنها الحي القيوم يوم القيامة، فخشيت أن أدخل النار بسبب تفاحة من فيء المسلمين فانتزعتها من فمه. تدريب عملي على مراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الله. بس أنا عايز أقول إذا كان الحاكم بيراقب ربنا في تفاحة يبقى كيف بدماء المسلمين؟ وكيف بأموال المسلمين وكيف بأعراض المسلمين أيها المسلمون عباد الله. نعم، ولكن الشاهد من القضية أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيضرب لنا أروع الأمثلة في تربية الرعية والذرية تربية عملية على مراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أيوه أنت يا أخي كنت تلاقي أمهاتنا الأم البصمجية اللي بتسكش الخط نشأتنا على الخوف من ربنا وإن في حاجة اسمها جنة وفي حاجة اسمها إيه نار. فاكر أمك لما كنت إيدك تتمدع الحاجة تقول لك آه من النار، ها أنت قد النار، ها لو مديت إيدك على ده النار هتلسعك، ها وتفضل ترغبك في الجنة. الكلام ده أحباب الكرام قال عنه العلماء التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. تاني كده، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وهم قوي انك تغرس عقيدة اليوم الآخر في قلوب أبنائك وتعلمهم مراقبة الله تبارك وتعالى بالليل والنهار. أخي الكريم الفاضل، ثم ماذا؟ ثم قال له يا بني أقم الصلاة. ودي مهمة جدا، لأن احنا عندنا ناس النهاردة بيربوا عيالهم زي ما بيربوا بعيد عنك الحيوانات والطيور، بيبقى يطلع من شغلة يخش شغلة ومن شغلة يخش شغلة ويروح جايب الشنط البلاستيك ويرزعها لهم وطالع، ها لعلمهم كلمة ولا ذكرهم بالله جل وعلا. الشيخ ابن القيم بيقول لك إذا لم تعلم ولدك في الصغر لن تنتفع به في الكبر وقد أسأت إليه أبلغ الإساءة. أقول كمان مرة، إذا ما علمتش ابنك في الصغر خلي بالك لن تنتفع به في الكبر وقد أسأت إليه غاية الإساءة. هقول لهم صلي يا عم الشيخ، كل شوية أقول صلي. أيوة كل شوية أقول صلي. ولما تقول لمراتك صلي والعيال صلوا، والله العظيم دي مفتاح من أعظم مفاتيح الأرزاق. إذا كانت الأرزاق ضيقة في بيتك، ها جايز ضيقة لأن العيال ما بتصليش وأمهم كمان ما بتصليش، ها بس كلمة صلوا ربنا هيفتح لك بها أرزاق لا حد لها ولا عد. طب فين الدليل في سورة طه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما تبطلش بالليل وبالنهار ادعوهم إلى الصلاة. ولما كانت الصلاة خطيرة في حياة الناس دعا إمام الحنفاء وأبو الأنبياء ربه أن يرزق أبناءه إقامتها. إقامتها، رب اجعلني إيه؟ مقيمة، مقيمة الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لا ده أنا عايز أقولك لما تقول لمراتك صلي وتقول للعيال صلوا، والله العظيم ربنا يرضى عنك رضوان لا سخط عليك بعده. ومش كده وبس، عايز أوشوشك بكلمتين ما تنساهمش أبدا، رضوان الله عنك أكبر من الجنة. مش أنت نفسك في الجنة؟ لو ربنا رضى عنك رضوانه أكبر من الجنة، لأن الله قال في القرآن ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. كأننا لما أقول لأولادي صلوا عم الشيخ ربنا يعطيني رضوانه اللي هو أكبر من الجنة، أقول لك أيوه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ها طب رب هتديله إيه؟ قال لك وكان عند ربه مرضيا. وكان إيه؟ وكان عند ربه مرضيا. فبيقول له يا بني أقم الصلاة، بس ما تقيمش الصلاة وتسكت وتبقى مكتفي بالخير لنفسك. قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ما تبقاش صالح بس، ابقى صالح مصلح. كمان مرة، صالح مصلح. الشيخ ابن الجوزي قال كلمتين في غاية العظمة، قال لك رب جماع خير من عبادة ألف سنة. رب جماع خير من عبادة ألف سنة. وصلت ولا ما وصلت شيء؟ وصلت؟ تعرف تقولها كده ثاني؟ رب جماع يعني الرجل يجمع مراته في الفراش الحلال، بيقول رب جماع خير من عبادة ألف سنة. هنقول ازاي؟ قال لهم الرجل يضاجع امرأته في الفراش الحلال فيرزق بنسمة يكون عالما بالقرآن، عالما بسنة رسول الله، في أي مكان حل الولد فدعوته في سجل أعمال والديه. واسمحوا لي ان انا اقول من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لوالدي ابن القيم، هنيئا لوالدي ابن تيمية، هنيئا لوالدي ابي حنيفة النعمان، هنيئا لوالدي الشافعي، هنيئا لوالدي مالك، هنيئا لوالدي احمد بن حنبل، هنيئا لوالدي صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي ابن راجل كردي من عامة الاكراد وابن امرأة كردية من عامة الكرديات، التقيا في الفراش الحلال فرزقهم الله تعالى بطفل او برجل استغفر الله كان غرة في جبين امة رسول الله. انتم معايا يا احباب الكرام؟ الله، ما كانش امر بالمعروف وناهي عن المنكر بس، كان مجاهد في سبيل الله. واسأل الله عز وجل ان يرزق الامة بصلاح الدين. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بس هو بيقول له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال له يا ابني طريق الدعوة مش مفروش بالفروض، ممكن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وينالك منهم أذى. أقول كمان مرة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بس ما تنساش واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. نعم، يعني إيه؟ يعني مش من أول امتحان في الطريق تسيب الدعوة وتسيب طريق رسول الله، لا، أثبت على ذلك. ها؟ ليه؟ لأن رسول الله ابتلي ولا ما ابتليش؟ سيدنا النبي ما هو راح يبلغ دعوة ربنا، سلط عليه أهل الطائف السفهاء والمجانين وضربوه بالحجارة وشج في جبينه، ووقف المجانين والسفهاء طابورين وفضلوا يزقلوا سيدك النبي بالطوب لغاية أما رباعيته كسرت والدم سال من كعب النبي، ونزل جبريل مع ملك الجبال بيقول له يا سيد الرجال إن السلام يقرئك السلام وقد سمع مقالة قومك فيك، مرني أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين العظيمين. فقال سيدنا رسول الله لا تفعل يا ملك الجبال، إني أرجو من الله ذي العزة والجلال أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فسيدنا النبي بلغ دعوة ربنا وما سلمش صلى الله عليه وسلم. فالأب الكريم هو بنصح ابنه قال له أقم الصلاة. وأنا عايز برضه أقول للدعاء إلى الله، إذا كنت بتدعو إلى الله لازم يبقى لك يا أخي زاد، ما تكتفيش بالفريضة ولا تكتفي بالنافلة، قوم بقى صلي في جوف الليل بقى، ما أنت داخل عليك الشتاء أهو، وقوم صلي لك ركعتين في جوف الليل يا أخي، الدنيا ما من فاتك، أنت ما أنتش مقبل هنا، أنت مروح، قوم بقى صلي لك ركعتين في جوف الليل، والله العظيم مشاكلك كلها تتحل بالركعتين في جوف الليل. انتوا معانا؟ اذا كنت داعية هتبقى من انجح الدعاء الى الله، اذا كنت طبيب، اذا كنت مهندس، اذا كنت راجل حرفي، اذا كنت صاحب اي مهنة، اذا كنت عالم، قيامك لليل ده هيبقى فتح من الله تعالى لك. امن هو قانت، قولوا معاي، امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيوة، مهم جدا للداعية أن يكتر من صلاته، يكتر من إقباله على الله، يكتر من النوافل، يكتر من السجود. كان اللي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مقام عالي حتى في الجنة كان يقول له أعني على نفسك بكثرة السجود لله. يا بني أقم الصلاة، بعدها قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وبعدين قال له إيه؟ قال له ولا تصعر خدك للناس. ليه بقى؟ لأن أنت ممكن النهاردة تنصح الناس وممكن لما تتكلم تلاقي كل الآذان صاغية، ممكن نخوة الكبر تتملكك، تقوم بعد ما تلاقي الناس بتسمعك وبتقول لك سمعا وطاعة يايز كده تاخدك النفخة الكدابة وتروح لاوي رقبتك للناس ومصعر خدك وتستعلي على خلق الله جل وعلا. يقوم لقمان ما ينساش يقول له ولا تصعر ها خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرة. ولا تصعر خدك للناس الصعر يعني إيش معنى اختار اللفظ ده؟ قال لك أصل الصعر مرض يصيب أعناق الإبل. الإبل كان لما يجي لها مرض الصعر بعيد عنك كانت تروح إيه رقبتها تتلوى كده. شوف الراجل الفاهم رقبتها تتلوى كده تبقى جبتتها في ناحية ورقبتها إيه مشنكحة في ناحية كده. فلقمان بيقول لابنه اوعى تسحب المرض الذي يصيب أعناق الإبل إلى عنقك ولا تصعر خدك إيه للناس. كنت تلاقي البشوات بتوع زمان لما يجوا يكلموا الخدم تلاقيه إيه مشنكح رقبته فوق كده مش كده ولا إيه؟ يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك فإن النتن تثريب لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقدار مضروب أنف تسيل وأذن رائحتها سهك وعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب يا ابن التراب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعا كم تحتها قوم هم منك أرفعوا فإن كنت في مال وعز ومنعة فكم مات قوم هم منك أرفعوا. تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو ضيع. نعم اوعى يعني تستعلي على خلق الله أبدا إنما كلما تزداد رقية الدعوة والعبادة كلما ازددت انكسارا لله جل قدرته وتباركت أسماؤه لأنك من أتباع نبي علم الدنيا كلها وما ازداد بتعليمه للخلق إلا تواضعا وانكسارا. كان يقول أمشي كما يمشي العبد وأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فقولوا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فلقمان بيقول لابن ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. احنا عندنا ناس النهاردة بعد عنك يعني تلاقيه ملوش وجه في الحياة ربنا مديله مال ومديله صحة وكما قال النبي المصطفى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. عنده صحة وعنده مال ممكن تلاقيه النهاردة في فرنسا بكرة في بريطانيا بعد بكرة في إيطاليا واحد يتقلب في معاصي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لقمان ما انساش يقول لابنه ولا تمشي في الأرض إيه مرحا. طب وما لعمل إيه يا عم؟ قال له اقصد في مشيك واغضب من صوتك. خلي بالك لازم يا أخي دخلتك تبقى لله وخرجتك لله. قل رب أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك إيه سلطان النصير. يعني احرص ان فلتاتك ولفتاتك وحركاتك وسكناتك ونومك ويقظتك ومحياك ومماتك ده كله لله عز وجل. انت مروح وما انتش مخلوق علشان ملذات الدنيا انت مخلوق لله. لا تنساش نفسك ولا تكونوا كالذين نسوا الله ايه فانساهم انفسهم. والله العظيم لو طلعت من هنا والشيطان ضحك عليك وطلعت مفلس حطلتم في المقبره وهتطلب من ربنا يرجعك محدش هيعبرك. واقرا في القران الكريم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. عايز ترجع ليه يا ظالم؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا. ما انتش راجع ترجع فيه. إني كتبت عليهم أنهم إذا خرجوا منها لا يرجعون إليه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأسأل الله ألا يقبضنا إلا وهو راض عنا غير غضبان، وأن يجعلنا من أهل طاعته لا يجعلنا من أهل معصيته. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى أنا قلت نقطتين، الولد الصالح يحتاج أولا إلى دعوة سابقة، ثاني حاجة يحتاج منك إلى موعظة بليغة ساخنة تخرج من قلبك تصل إلى قلبه يفتح ربنا بها مغاليق قلبه إن شاء الله تعالى. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا ينبغي من النصيحة الساخنة والموعظة الرقيقة التي تخرج من قلب الوالد فتتمكن من قلب الولد، وذكرناكم بموعظة لقمان لولده، ولا يفوتني أن أذكركم بقول النبي المصطفى الدرجات في الجنة بإطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. يعني لما تذكروا بأنه يفشي السلام وتذكروا بصلة الأرحام وتذكروا بلين الكلام وتذكروا بالصلاة بالليل والناس نيام دون الأمور التي ينبغي أن تنقش نقشا في قلب الولد. والشيء الثاني أن صلاحك يا حبيب الكريم ينتفع به الولد. يعني كان عمر بن عبد العزيز يقول إني لأزيدن في صلاتي، كان يقول لأولاده يعني كان يقول لهم إني لأزيدن في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيكم، بدل ما حصل لاثنين هيبقوا أربعة، بدل ما حصل لأربعة هيبقوا ثمانية، إني لأزيدن في صلاتي رجاء أن يحفظني الله تعالى فيكم. وطول ما أنت صالح يعني السلام كده، لما ابنك يلاقيك وقت الأذان رحت سايب اللي في إيدك ونزل مصلي، دي أعظم أنواع التربية. يا سلام لما ابنك يقوم يتبول لديك فيرد المصحف قدامك وبتتهجد، يا سلام. التربية بالقدوة أعظم أنواع التربية. إن شاء الله بعد طول عمر وصحة وعافية إذا قبضك الله صلاحك سيكون سببا في صلاح الأبناء. يعني ممكن العيل في حياة أبوه بيبقى عايز يوري أبوه أنه مستقيم، فمات الأب، مات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، هتلاقي مئة واحد يقوله تعالى يا ابني مش انت ابن الحاج فلان اللي كان بيصلي معنا في الجماعة الشرعية وكان بيحضر معنا في مجالس العلم، ده ابوك كان بيصلي الفجر في جماعة، ده ابوك كان راجل حياته كلها لله، وانت وش كده برضه؟ تعالى يا حبيبي انتوا مكانكم هنا في المسجد، وانا هجيب لك دليل من القرآن يثبت الكلام اللي انا بقوله. مريم عندما دخلت بعيسى ما سبها احد بالفاحش، انما ذكروها بس بتذكره، قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، فاشارت اليه فانطقه الله تعالى في المهد، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا الى نهاية الايات. لا ده مش كده وبس، صلاحك بسبب تقواك لله ربنا ما يضيعش عيالك من بعدك. انت بتقرأ سورة الكهف، الله تعالى يسخر اثنين من الانبياء لحفظ جدار تحت منه كنز لاثنين يتامى، ولم يحفظ ربنا المال تحت الجدار ليطمي الغلامين ولكن لصلاح الآباء والأمهات. نبي الله موسى والخضر نبي على المعتمد، خلي بالك الخضر نبي، الرأي الراجح فيه أنه نبي، ربنا يسخر اثنين من الأنبياء يقيم جدار وتحت منه كنز، وفي الآخر يقول لك وكان أبوهما صالحا. يا سلام يا أخي على القرآن وعظمة القرآن. يعني إيه طول حياته ينفق على العيال من حلال، ولما حس ان هو هيموت عن لهم ما يغنيهم عن إراقة ماء وجوههم عن تكثف الناس، ها لأن تظهر ورثتك أغنياء ها خير من أن تضرهم عالة يتكثفون الناس. ولو كان المال ده خلي بالك من حرام ما كانش ربك يحفظه أبد، إنما ربنا حفظه ليه؟ لأن الرجل طلع عينه كان بيجيب الجنيه ما شاء الله حلال زلال. وكان أبوهما صالحا، لا ده مش كده وبس، ده أنت إن شاء الله لما تطلع في درجات الجنة لأنك كنت ما شاء الله صلاحك ما حصلش، بس العيال دخلوا الجنة تبقى كانوا تحت وانت ما شاء الله فوق، ما شاء الله ربنا حشرك في أعلى درجات الجنة، بس العيال وأمهم ما كانوش زيك ده تحت. ها يوم ربنا يقول لك ايه؟
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
هيطلعهم لك إكراما لصلاحك، انت كنت ما شاء الله شغال على طريق الاستقامة أولادك كانوا أقل منك في الطاعة أي نعم، بس إكراما لصلاحك ربنا حيطلع لك عيالك. عرفت إزاي بقى صلاحك له قيمة عليا ولا لا؟ ها؟ أيها حبيب الكريم، نعم، فلابد أن تعنى بصلاحك وتقدم من نفسك القدوة الصالحة لأبنائك. برضو اللي عايز أقوله، إذا صلح الأبناء سنجني من ورائهم ثمار يانعة، هتجني منهم ثمار في حياتك، ده من غير كلام. ومن ذاق منكم طعم الولد الصالح يعرف قيمة الولد الصالح اللي فيكم، ربنا رزقه بولد صالح أو بنت صالحة، يعلم قيمة الولد الصالح وكيف أن وجوده في البيت بركة. يا سلام لما تقوم بالليل تلاقي كل عيل ماسك زاوية من زوايا البيت وقاعد يتهجد، ها، وأمهم ما شاء الله بتتهجد، ها، ومسكين كتاب الله عز وجل وبيراجعوا القرآن، بيتك يبقى فيه بركات لا حد لها. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لك: بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. يعني البيت اللي خالي من ذكر الله، التربة، المقبرة أحسن من تاني كده. بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. يعني البيت ما يكونش فيه حياة ولا بركة ولا يصب عليه العطاء من الله صبا صبا إلا إذا كان مليء بالطاعة. يا أخي، في بيوت هربت منها الطاعة، امتلأت بالشياطين وفرت منها الملائكة. وأسأل الله أن يجعلنا وأبناءنا وأهلينا ممن قال فيهم النبي المصطفى: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. قولوا آمين. فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. إن شاء الله بعد ما ربنا يقبضك وانت نايم في مقبرتك، لو أن ربنا كرمك ب15 عيل صالح، ها، خليهم 10، هتبقى أنت هنا نايم في مخبرتك والعيال ما شاء الله ما حيركعوش ركعة إلا ما كل صلاحهم، ده كل صلاحهم وكل عبادتهم هتنضاف لك. خلي بالك، يعني افرض مثلا كل عيل عاش 100 سنة بعد منك وانت عشت لك كمان 100، ها، وكانوا 10، ها، يبقى هينضاف لك كم سنة؟ كم سنة صلاح؟ ده انت الميزان بتاعك لو 600، هم 10 وكل عيل عاش 100، كل عيل عاش 100 سنة، بقوا 1000. الحمد لله ربنا طرح فيهم البركة. الله يبارك فيك. يا سلام، سفيان بن عيينة قال لك: لا يبر ولد والديه إلا إذا دعا لهما بعد كل صلاة مكتوبة. وأنا عايز أقول لكم والله العظيم، الولد الصالح لن يكتفي بالدعاء لوالديه في الصلاة، ولكن النفس هيطلع بالدعاء لوالديه، مش كده ولا يا حبيبنا الكرام؟ نعم، أبسط حاجة هيقول: رب ارحمهما كما ربانا صغير. والنبي المصطفى هنا يقول: يقال للعبد ارقى في الجنة. يقول: كيف ارقى في الجنة؟ يقول ربنا: هذا باستغفار ولدك لك. انت كنت نايم في المقبرة والعيال عمالين يستغفروا لك. يا سلام على العظمة. لا، ده انا عايز اقول لك، صلاح الابناء ستر لك من النار. ايوه، ستر لك من النار. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين فأحسن إليهما ولم يفضل ولده الذكر عليهما كن سترا له من النار. وفي رواية تانية: من عال ثلاث جوار فأحسن إليهن وصبر على لأوائهن ولم يفضل ولده الذكر عليهم كنت أنا وهو في الجنة كهتين وجمع بين السبابة والوسطى. في رواية تانية واحد من الصحابة قال له: طب ما تفرض ان هم 2 بس يا سيدنا النبي. قال: واثنان. واحد تاني قال له: طب لو كان واحد. قال: وواحد. لو كانت البنت ايه؟ واحدة. لو كانت بنتين. قال النبي: وبنتان. قال النبي المصطفى: وواحد. لا، ده انا عايز اقول برضو ان وفاة الولد دون سن البلوغ في وجود ابوه او امه، احباب الكرام، برضه هيبقى سبب لإغلاق أبواب النار عنه وفتح الأبواب الجنة. قال النبي المصطفى: من مات له فرطان دخل الجنة. فرطان يعني عيلين قبل سن البلوغ. من مات له فرطان دخل الجنة. قالت أمنا عائشة: ومن مات له فرط واحد يا رسول الله. قال له من مات له فرط يا موفقة، ربنا وفقك لسؤال الأمة كلها هتنتفع منه. طب السيدة عائشة ما خلفتش، قالت له ومن لم يكن له فرط يا رسول الله؟ قال أنا فرط من لا فرط له، صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس أنا عايز أدي كلمتين على هامش الدرس، وخاصة للشباب اللي ما جوزش. إذا كنت تبتغي نجابة الولد كن مستقيما في نفسك، وأبحث قبل أن تتزوج عن الصالح، لأن أنت هتنشغل بلقمة العيش وهي خط ظهير من خلفك، اللي أنت هتأثر فيه هي هتجبره. فإذا اخترتها وهي ليست بصاحبة دين يبقى أنت في شغلك وأولادك هيضيعوا من بعدك. أنتوا معانا في الكلام ده؟ يعني سيدنا الحبيب المصطفى قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك. كلمة ذات الدين يعني هي الدين ذاته، يعني دينها ما يبقاش مزيف ولا مزيف مزور. سفيان الثوري لما مات أبوه، سفيان الثوري لما مات أبوه أمه قالت له يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وكان يطلب العلم وكانت تقول له يا سفيان إذا كتبت 10 أحرف ولم تزدد بهن خشية ولا قربا إلى الله عز وجل اعلم أن هذا العلم لا يزيدك من الله تعالى بعدا، لا يزيدك إيه؟ إلا بعدا، لا يزيدك العلم إلا بعدا. كل 10 أحرف احرص أن كل 10 أحرف يقربوك من الله ويزودوك خشية لله جلت قدرته وتباركت أسماءه. يبقى هنا لابد من اختيار الزوجة، مش كده وبس يا حبيب الكريم، لابد أن تكون حازما كما قال النبي المصطفى لا ترفع عنهم عصاك أدبا. وبرضو عايزك تتولى أمر التربية بنفسك، لازم تشوف إيه اللي داخل بيتك وإيه اللي خارج، العيال بتتعرف على مين، بتقرأ كتب إيه، إيه اللي بيدخلوه البيت، اللي لابد أن يكون فيه لك مراقبة. أنا لا أقول لك تجسس، ولكن لابد أن يكون كل ما يدخل بيتك تحت سمعك وبصرك، ولازم يكون لك أمر بمعروف يا أخي، ولابد أن يكون لك نهي عن منكر. خطوط عريضة بقى أختم بها اللقاء، لأن أنا حاسس أن أنا طولت عليكم. الخط الأول أنك مطلوب منك أنك تربط ابنك بالله وتربط ابنك باليوم الآخر كما فعل النبي المصطفى عندما أردف ابن عباس خلف ظهره وقال يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. برضو عايز أقول أنه هناك نوع من أنواع التربية بالعادة، يعني تعودوا على طاعة الله عز وجل، التربية بالعادة. كانت أم عطية كانت تقول كنا نصوم أبناءنا طوال اليوم فإذا جاعوا عللناهم باللعب إلى أن يؤذن الآذان فنقدم لهم الطعام، فكانوا بالطاعة كانوا بيدربوهم عليها حتى تكون عادة في حياتهم. أحباب الكرام، برضو التربية بالقصة، كنا أن احنا ندخل قصص الأنبياء ونحكيها لأبنائنا، دي مهمة جدا، حتى لو كلفك المسألة أنك هتجي تجهد دماغك وتجهد ذهنك وتقدمها بأسلوب مبسط يستوعبه الأبناء. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأبنياء، قول كده معايا، قال عن الأنبياء، قول معايا أولئك الذين هدى الله، قول معايا، ربنا لما جه يتكلم عن الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. برضو عندنا نوع من أنواع التربية، التربية بالعقوبة. خد مني بقى المعلومة دي على الماشي، ولدك يعيش معك 7 أمير، صح صح معايا كده، يعيش 7 أمير و7 أسير و7 وزير وبعد ذلك تشاوره ويشاورك. يعني 7 سنوات الأولانية يبقى أمير كل طلباته إيه؟ مجاب. إنما 7 اللي بعدهم يبقى أسير، افعل كذا لا تفعل كذا. اعرف فلان، ما تعرفش فلان، اقرا كذا ما تقراش كذا، اسير. ولو فلت منك في السبعه دول مش هتعرف تدركه بعد ذلك، خلي بالك. طب وبعدين؟ قال لك بعد ذلك ان صح الولد وشبع على الطاعه والصلاح تشاوره ويشاورك وتاخذ منه الراي الراجح. وكان العلماء زمان ابنائهم وبناتهم كانوا على قمه الصلاح، كان الراجل لما يقع في ضائقه كان يستشير ابنائه وبناته، كان يجد عندهم الراي الراجح السليم. احباب الكرام، ومره ثانيه ومليون مره مهما بذلنا من خطوط التربيه العريضه الى هذه، هو الله اسال الله عز وجل ان يقرع اعيننا بصلاح ابنائنا وبناتنا ونسائنا، انه جواد كريم وبالاجابه جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته.